الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الله عز وجل ذكر الأعراب وصنفهم هنا في هذه الآيات الثلاث، فذكر الأعراب وقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقال في الآية التي بعدها ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، وقال في الآية التي بعدها ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فالأعراب اسم جنس لبدو العرب، واحده أعرابي والجمع أعاريب، والعرب اسم جنس لمفرد اسمه عربي أو يقال له عربي، ويفرح الأعرابي إذا قيل له عربي ويحزن العربي إذا قيل له أعرابي. ففرق بين العربي والأعرابي، فالأعرابي من سكن البادية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، من بدا جفا. لماذا هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؟ لبعدهم عن موطن التنزيل، لبعدهم عن مكان التعلم، وكان موطن التعلم في زمان النبي هو الذي ينزل عليه القرآن، فلبعدهم عن هذا المكان كانوا أشد كفرا ونفاقا، وكانوا أجدر ألا وأخلق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني هم جهلة، مع أن الأعراب فصحاء وبلغاء، لكن الفصاحة والبلاغة والبيان وحده لا يكفي في تعلم الأحكام، لأننا قلنا قصة زيد بن صوحان لما قال إن كلامك يعجبني، له رجل من الأعراب إن كلامك يعجبني وإن يدك لتريبني، قال هذه اليد قطعت يوم نهاون، والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذه اليد هي الشمال، أشهد أن الله تعالى قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني لو هذا الأعراب يعلم أن اليد التي تقطع في السرقة هي اليمين لما تكلم هذا الكلام، يعني قال يدك تريبني لأن يدك مقطوعة، يعني أظن أنك سارق، لكن قال لو أنك علمت أن اليد التي تقطع في الحد هي اليد اليمنى وليست اليد اليسرى ما راب كذلك، وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. حتى الرجوع إلى العرب كان إلى الأعراب في مسائل البيان كان لهم، لكن في الأحكام ليس عندهم كثير علم، فهم كما قال الله أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ومما يذكر أن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان عنده أبو عمرو ابن العلاء البصري أحد القراء السبعة رحمة الله تعالى عليه، فكان يقرأ قول الله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، فقال الحجاج إلا من اغترف غرفة بيده، فقال لا إلا من اغترف غرفة بيده، فقال الحجاج لا بل غرفة، اغترف غرفة على وزن فعل، فقال أبو عمرو بن العلاء هكذا قرأتها وهكذا علمتها، يعني هكذا تعلمت غرفة على وزن فعلة وهكذا قرأت غرفة على وزن فعلة إلا من اغترف غرفة بيده، فقال الحجاج لتأتيني بشاهد من شواهد شعر العرب على ما تقول أنها تأتي فعلة وفعلة خلال شهر، لتأتيني بشاهد خلال شهر أو لأجعلنك نكالا أو لا. والحجاج ما كان عنده كبير، حتى الصحابة ما كان يعني عند الحجاج ما كان يجعل يقول هذا صحابة وكذا، ابن عمر ابن عباس ما كان يجعلهم منزل يعني تلك المنع. هذا صحابي ابن الزبير وايش قصف عليه الكعبة وكذا وقتله. فالحجاج ما كان عنده قارئ مش قارئ. فأبو عمرو بن العلاء قال له الحجاج قال إن لتأتيني بشاهد من شعر العرب أن فعله وفعله تأتي في اللغة أو لأجعلنك نكالا، لأنه غرفة وغرفة، أنت قرأت غرفة. فذهب أبو عمرو بن العلاء يطوف على العرب على منازلهم يريد أن يأتي بشاهد شعري أن فعله وفعله غرفة وغرفة، هذا جائز، غرفة جائزة وغرفة جائزة تأتي في لغة العرب. فعل فعلة، فعل فعلة، اغترف غرفة، اغترف غرفة، ينبغي أن يأتي بشاهد من شعر العرب على مثل هذا. قال فطفت حتى إذا اقترب نهاية الشهر، لم يبقى على الشهر إلا يوم واحد، وإذا بي أسمع عربي على ناقة يركبها ينشد قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تكره النفوس من الأمر شيئا وله فرجة كحل العقال. قال أبو عمرو سمعتها فقلت أعد علي. قال قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تكره النفوس من الأمر شيئا وله فرجة كحل العقال. قال ففرحت بها. قال ثم سألت عربي قال من أين أقبلت؟ قال من العراق. قال ها ما أخبار الحجاج؟ قال مات الحجاج. قال أبو عمرو فما أدري بأيهما أفرح، أبي وجود الشاهد أم بموت الحجاج؟ ما عرفت بأيهما أفرح، ألأني وجدت الشاهد الشعري على هذا أو أن الحجاج قد مات. فالأعراب أهل فصاحة أهل بيان صحيح، لكن الفصاحة والبيان وحدها لا تكفي، لا تكفي. ذلك العلماء لما يشترطوا بالمفسرين شروطا، شروط المفسر، شروط المفسر، فيذكرون شروطا لابد أن تكون مجتمعة، لابد أن تكون مجتمعة. قالوا إذا كان عالما بالقرآن عالما بالسنة وليس عالما بلغة العرب لا يجوز أن يفسر القرآن، إذا كان عالما بلغة العرب ليس عالما بالقرآن أو القراءات حتى ليس عالما بالقراءات لا يجوز أن يفسر القرآن، أو ليس عالما بالسنة لأنه فيه أحاديث. أيها الإخوة القرآن يأتي بمجملات والسنة تفصل، فإذا كان ليس عالما بالسنة لا يجوز له أن يفسر القرآن. فقوله أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن مواطن التنزيل. الصنف الثاني من الأعراب أو هؤلاء من الصنف الأول لكن هذه صفة أخرى لهم. قال الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ومن الأعراب، هذا فريق آخر أيضا من الأعراب، يظهر الإيمان وينفق في سبيل الله في الظاهر، وإنما يفعلون ذلك تقية وخوفا من الغزو أو حبا للمحمدة وسلوكا في مسلك جماعة المسلمين، وهم يبطنون الكفر وينتظرون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب على أعقابهم. وهؤلاء كانوا من منافقي العرب، فتخصيصهم هنا بالتقسيم هنا منظور إلى ما اختصوا به من أنواع النفاق. يعني التقاسيم في المقامات الخطابية في المجادلات تعتمد اختلافا على في أحوال الذي يقسم. ومن الأعراب، ومن الأعراب، فبدأ يقسم الأعراب. فقال الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ يعني يعد ويجعل ما ينفق مغرما. ومن الأعراب من يتخذ، اتخذ يقولون من أخواتي جعل، وجعل يطلق عليها ويراد التغيير من حالة إلى حالة. قال ومن يتخذ ما ينفق مغرما يعني يجعل هذا الذي ينفقه من المال مغرما قهرا وظلما. هذا المغرم يقول فلان غارب يعني تحمل دينا، وقوله هنا في مغرما يعني يجعل ما ينفق من المال قهرا وظلما، يعني كانوا يؤدون الزكاة لكن يعدون أخذ الزكاة منهم غرامة، منه يقال الغرامة المالية، لأنه أعطى المال وهو كاره، وما دامت نفسه كارهة فهذا لم يؤمن بحكمته، لم يؤمن بحكمة الزكاة. فلذلك قال من يتخذ ما ينفق مغرما يرى أن الزكاة غرم، غرامة، يرى أن الإنفاق في سبيل الله غرم وغرامة، ولذلك يعدون الزكاة كالإتاوات المالية والرزايا، يدفعونها تقية، كما قال الله تعالى عن المنافقين سابقا، قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، هو ينفق لكن كاره، لأنه أصلا لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالجزاء، فلذلك ينفق وهو كاره، يكره الإنفاق لا يحتسب، والمؤمن إذا أنفق يحتسب. فقال هؤلاء لما أنفقوا الزكاة أنفقوها مغرما، أعدوها غرامة، أعدوها قهر، أعدوها ظلم، ولذلك هؤلاء أنفسهم منعوا الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منعوا الزكاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعدون الزكاة مغرما، وأبو بكر قاتلهم، لأن الذين قاتلهم أبو بكر على أصناف، فمنهم من ارتد على عقبيه مطلقا، منهم من كفر بالله أنكر النبوة، ومنهم من اتخذ أنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من اتبع مسيلمة الكذاب أو من اتبع سجاح، فهؤلاء اتبعوا أنبياء غير النبي، اتبعوا مدعين النبوة، ومنهم من كان يقول أنا أؤمن بالإسلام وأؤمن بالدين وأصلي، لكن الزكاة خاصة فقط النبي يأخذها، بعد النبي لا يوجد الزكاة، وجاءوا بأدلة، قالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال هذا الأمر للنبي، والنبي توفي فلا أحد يأخذ منا الزكاة، وقاتلوا على ذلك، يعني لما كان يأتي الساعي حتى يأخذ منهم الزكاة، تعرفون كما ذكرنا في الزكاة أن بيت مال المسلمين يبعث ولي أمر المسلمين من يجمع مال الزكاة، يبعث، وكان يبعث السعاة، السعاة الذين يجمعون الزكاة ويحسبونها، فحتى اللي عنده بهيمة الأنعام إبل بقر غنم بعدها، بيجي الساعي يعد الإبل كم واحد عنده كم على كل بعير، كم نصيب، كم يخرج من الزكاة في الإبل في الغنم، كل 40 شاة يخرج شاتا، أبعده يأتي يعد الشياه ويحسب 40 شاة ويخرج، من اللي يعد هذا؟ الساعي، يسمى الساعي في الزكاة، فكانوا يبعثون السعاة. فبنو طيء في زمن أبي بكر لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة المال قال أحدهم فقولا لهذا المرء إن جاء ساعيا هلما فإن المشرفي الفرائض، قال فقولا لهذا المرء إن جاء ساعيا، يعني إن جاء ساعيا لجمع أموال الزكاة، فهلما فإن المشرفي الفرائض، المشرفي ما هي المشرفي؟ السيف، المشرفي الفرائض يعني فرائض الزكاة عندنا السيف، إذا جاء الساعي لا نعطي السعاة إلا ضربا بالسيف بدلا من الزكاة، يعني نضرب أعناقهم، اللي بيجي يقول لها الزكاة نضرب عنقه. قال فقولا لهذا المرء إن جاء ساعيا هلما فإن المشرفية الفرائض، المشرفي السيف، هذا من أسماء السيف، العرب يعدون أكثر من 100 اسم للسيف، ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم، ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم، المشرفية والمشرفي اللي هو السيف. فقال هذا الساعي إذا جاء الفريضة نعطيها، اللي نعطيه السيف نضرب عنقه. فكانوا يعدون الزكاة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مغرما، فلما مات عليه الصلاة والسلام إذا بهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه يمتنعون من أداء الزكاة، فالله عز وجل قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هذه أيها الإخوة هذه العقلية أنهم يفعلون هذا الفعل ويتخذونه قهرا وغرامة وكراهة وهم يفعلونه، هذه أيها الإخوة لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تليق أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال: وأعطى من خير ماله في الزكاة ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة، ما أعطى لله الخبيث. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني كثير من الناس لما يأتي وقت الزكاة بيعتبر الزكاة ثقل ثقيل عليه، لا سيما إذا يعني المبلغ طلع شوي. يعني أول شيء يقول له والله 100 دينار عليها دينارين ونص، 100 دينار طبعا مش النصاب، يعني على كل 100 دينار دينارين ونص، كل 1000 دينار 25 دينار. والله 25 دينار بسيطة الحمد لله، بس إذا 10,000 عليها 250 دينار بيبدأ يسخن شوية، ترتفع درجة الحرارة. طيب 100,000 عليها 2500 أكثر الآن. شوفوا الآن لما الزكاة تكثر وتكثر، الشاة كل 40 امبارح واحد بيقول لي، واحد من أقاربي عنده 2000 راس غنم، قال لي والله ما بأدي الزكاة. كل 40 شاة بده يطلع شاة، كل 40 شاة يخرج شاة، احسب الآن 2000 كم، وكل سنة هذا إيه؟ فأقول لك والله عدد، والله نسبة. فبده الآن يتخذ ما ينفق كراهة، يخرج الزكاة حتى إن أخرجها كاره. ليش؟ بقول لك مبلغ هذا كل سنة بدي أطلع أنا. وحتى بعضهم يقول، حتى أن بعضهم يقول طب أنا هذا مال عندي مدخر، أنا أخبيه هذا المال، طب في زكاة؟ نعم. وكل سنة؟ نعم كل سنة، كل سنة. إيه أنت مخبي مبلغ من المال وبلغ النصاب وبدك تأدي الزكاة كل سنة، ينبغي أن تخرج الزكاة، وهذه زكاة فرض لازم. الآن الأصل أن تخرجه. المال سبحان الله، المال يا إخواني قرين النفس، المال قرين النفس. بأموالهم وأنفسهم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أنفسهم وأموالهم. فالمال قرين النفس، والإنسان أصلا يتعب في تحصيله، الإنسان يتعب في تحصيل المال، فتقول له أنفق من المال هذا يصعب عليه. لكن المؤمن يرجو الله والدار الآخرة. ذلك الصحابي لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ماذا فعل؟ قال يا رسول الله هذا بستاني صدق لله ورسوله، يا رسول الله ضعها حيث أحببت أرجو برها ودخرها عند الله. طب أنت أنفقت حائط بستان كامل، أنت كيف تنفق بستان كامل تنفقه كيف هذا؟ وفي أكثر من 600 نخلة، وكان من خير البساتين مقابل المسجد، وأنفقه في سبيل الله. عجيب. طب ليش؟ لأي شيء؟ قالوا لأنه يرجو الدار الآخر، يرجو الله والدار الآخر، عنده تطلع للمستقبل. اللي ما عنده تطلع للمستقبل الآخرة هذا المال يعده مغرما، يعده ثقلا، يعني غرامة مالية تؤخذ منه كل سنة. لا، المسلم ليس هكذا يا إخوة. الزكاة ينفقها طيب بها نفسه. وذا قلنا إحنا الآن الزكاة تربي فينا معنى المراقبة الذاتية. أنت تيجي تحسب المال الذي عندك، تحسب المال أنت بتحسبه، وأنت تخرج النسبة اللي هي ربع العشر أنت تخرجه، وأنت الذي توزعه. الآن شوف الأمانة، الآن ما وكل الله أحدا حتى يحسب مالك، الآن أنت. فهي تنمي التجار الآن، يساوي زي ما يساوي جرد للمحل، كم بعنا كم اشترينا، يساوي جرد للزكاة. شو عروض التجارة المعروضة الآن؟ عروض التجارة هذا بده يجرد المحل، يقول عندي كذا وكذا واثنين ونص بالمئة. هو بده يجرد المحل، هو أصلا المسألة لله بينه وبين ربه، بده يحسب وبده يؤدي زكاة المال فرض لازم واجب مع المحبة. ولذلك أيها الإخوة، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما في الإنفاق بيتخذ غرامة، في الأعمال الصالحة المنافقون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلا وهم كسالى لا يفعلونها رغبة. فالفرق بين المؤمن والمنافق، المنافق عنده صورة الأعمال الظاهرة، والمؤمن عنده كذلك الأعمال الظاهرة، لكن الفرق في الباطن. المؤمن يفرح بالطاعة والمنافق لا يفرح بها. المؤمن إذا أنفق يفرح، والمنافق إذا أنفق يكره. المؤمن يقوم بالصلاة نشيط، المنافق يقوم بالصلاة كسلان. فقال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، قال: ويتربص بكم الدوائر. يتربص بكم الدوائر، ما معنى ويتربص بكم الدوائر؟ قال: ينتظر. يتربص يعني ينتظر. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، هل تنتظرون؟ ويتربص يعني وينتظر بكم الدوائر. ما معنى الدوائر؟ الدوائر جمع والمفرد دائرة، والدائرة الحال المنقلبة من النعمة إلى الردية، كما قال الإمام القرطبي: الحال المنقلبة هي الدائرة. الدوائر جمع دائرة، والدائرة الحال المنقلبة من النعمة إلى الرزية أو الردية. طيب، هو يتربص ينتظر الدوائر، يعني ينتظر أن تقع بكم المصائب التي تدور على المسلمين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، فيفرح بمصائب المؤمنين وينتظر الدوائر أن تقع عليهم. وذلك كانوا دائما يتربصون وينتظرون الهزائم للمسلمين، يتوقعون ظهور المشركين على المسلمين. شوف، في بدر، في أحد، في ما بعدها، خلاص انتهى أمر الإسلام، ينتظرون دائما موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن الإسلام يموت بموته. يتربص بكم، ينتظر بكم الدوائر. هذا أيضا يا إخواني فارق بين المؤمن والمنافق. المنافق يحب أن يصاب المسلمون بمصيبة، والمؤمن يكره أن يصاب المسلم بمصيبة، بل المسلم يواسي أخاه في المصيبة. يعني إذا رأيت أخاك أصيب بمصيبة مش تفرح، إذا فرحت بمصيبة أخيك فهذه سمة المنافق. أما إذا حزنت لحزني، شوف الخليل بن أحمد كان يمشي مع رجل فانقطع شسع نعله، كان يمشي معه فانقطع شسع نعله، شسع النعل انقطع، فحمله، حمل النعل ومشى، مشى حافيا لأنه انقطع نعله. قال: فإذا بالخليل بن أحمد يخلع نعله ويمشي حافيا. فقال له: ما لك؟ قال: أواسيك في الحفاء، أنا أخوك، أنا بمشي معك، أنت تمشي حاف وأنا أمشي ألبس علي، أواسيك في الحفاء. فالمؤمن أصلا يقف مع أخيه في المصيبة، مش يفرح إذا أصابت أخاه مصيبة. المنافق يفرح، يتربص، ينتظر بكم الدوائر، ينتظر وقوع المصائب عليكم. قال الله تعالى: عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء، ما معنى عليهم دائرة السوء؟ عليهم إما دعاء وإما خبر. فإما دعاء من الله أن تصيبهم دائرة السوء، وإما خبر بحقيقة حالهم معهم أن مآل الأمر سيكون إلى أن تكون دائرة السوء، مصائب السوء عليهم. ولا فرق طبعا، إذا كان الدعاء من الله فهو متحقق لا محالة. يعني إذا قال الله عليهم دائرة السوء يدعو عليهم، قال هذا متحقق لا محالة. فرق بين أن يدعو قادر وأن يدعو غير قادر. لما يقول الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، الله يلعنهم، يدعو عليهم، هذا الدعوة متحققة ولا شك، فهذا دعاء وتقرير. فهنا قال عليهم دائرة السوء دعاء من قادر أو خبر، يعني خبر أن الله تعالى سيجعل دائرة السوء عليهم. وهذا الذي حدث، أن دائرة السوء المصائب نزلت عليهم. قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قاتل المسلمون هؤلاء الأعراب الذين اتخذوا ما ينفقوا مغرما وتربصوا المسلمين الدوائر، وأوقعوا بهم ما أوقعوا. عليهم دائرة السوء، ودائرة السوء هنا تستعمل في المكروه، يعني عليهم مصائب السوء. وفي قراءة لابن كثير وأبي عمرو: عليهم دائرة السوء، يعني كل سيء سيقع عليهم، وفعلا وقع عليهم كل سوء. فهؤلاء عذبوا في الدنيا وفي الآخرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: عليهم دائرة السوء، فوقع السوء عليهم في الدنيا ثم في الآخرة. قال: والله سميع عليم، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم المعبرة عن شعورهم واعتقادهم في نفقاتهم وحبهم لإصابة المسلمين المصائب. والقرآن يعلمنا الإنصاف. شوف الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، هذه صفة ذم فيهم. الآن كل الأعراب هكذا، كلها الأعراب جميعا هكذا. فجاءت الآية الثالثة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه صفة مدح في هؤلاء. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.